بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 100 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. في اللقاء الماضي بينا مفهوم الابتلاء والاختبار، وأشرنا إلى المقصود بالكلمات، وعلمنا أنها تنقسم إلى قسمين، هناك الكلمات القدرية وهناك الكلمات الشرعية، وقد وفى الخليل عليه السلام بهذه الكلمات وأتمها كما أخبر الله رب العالمين. وذكرنا أقوال المفسرين حول المقصود بالكلمات، وكان من بينها قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابتلاه الله تعالى بالطهارة، 5 في الرأس و5 في الجسد. ذكر التي في الرأس هي قص الشارب، المضمضة، الاستنشاق، السواك، فرق الرأس. الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر البول والغائط. وفي هذا اللقاء إخوتان نواصل ما بدأناه. هناك فائدة مهمة، وهي الربط بين هذه الآية والآيات التي سبقت. قال أهل العلم: لما جرى ذكر الكعبة والقبلة في قول الله تعالى فيما مضى من آيات ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فكان من المناسب أن يذكر من قام برفع القواعد من البيت وبناء الكعبة. فجاء ذكر الخليل عليه السلام بعد ذكر القبلة والكعبة لبيان أن الذي أقام القواعد من البيت هو إبراهيم، هو لفت للأنظار خاصة لليهود، وهم من نسل إبراهيم عليه السلام. وكأن الله تعالى يقول إن الذي أقام القواعد من البيت هو الخليل، فكان لزاما عليكم أن تتبعوا منهجه ولا تخالفوه، وهذا من باب إقامة الحجة على هؤلاء القوم، غير أنهم ما اتبعوه ولا صدقوه بل خالفوا الحنيفية التي جاء بها عليه السلام. فهذا عن مناسبة ذكر الخليل بعد ذكر الكعبة والقبلة. ثم بعد ذلك هيبين وتبين الآيات كيف رفع الخليل القواعد من البيت ويدعو اليهود لاتباعه، ويبين النسل فيها من رغب عن ملته وابتعد عن طريقته. هذه مناسبة مهمة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هناك فائدة أيضا، لفظة إبراهيم. هذه اللفظة بالسريانية وكذلك بالعربية كما قال المواردي وغيره من علماء اللغة تعني أب رحيم أو أب راحم، أب رحيم أو أب راحم. ولذلك اختاره الله تعالى هو صار زوجه ليكفل أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا إلى يوم القيامة. الحديث الصحيح الذي جاء عند البخاري رحمه الله تعالى في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، وفيها ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم عليه السلام في الروضة وحوله أولاد الناس، أو كما قال رسول الله. وفي رحلة المعراج أيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الخليل إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى البيت المعمور حوله أطفال صغار يقرئهم القرآن، فسأل النبي جبريل عليه السلام فقال من هؤلاء الأطفال الصغار؟ قال هم أبناء المسلمين من أمتك الذين ماتوا صغارا وكل الله بهم إبراهيم يكمل لهم حفظ القرآن الكريم. إذن إبراهيم في اللغة السريانية وفي اللغة العربية بمعنى أب رحيم، لذلك كان شديد الرحمة بالأطفال الصغار عليه السلام. كان لإبراهيم عليه السلام كما قال المفسرون أربع بنين، كان لإبراهيم عليه السلام كما قال المفسرون أربع بنين: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن. إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن، على ما ذكره السهيلي رحمه الله تعالى. جاء في الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب، ويقرأها أهل الحديث المسيب بالفتح، يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من أضاف الضيف وأول من استحد وأول من قلم الأظفار وأول من قص الشارب وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال ما هذا؟ قال وقار، قال يا رب زدني وقارا عليه السلام. هذا الأثر يبين نبذ عن الكلمات التي أمر بها الخليل إبراهيم وأتمها. الأثر مرة ثانية عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، طبعا الختان معلوم، ورد في الختان أنه اختتن على سن 80، هذا هو الراجح، واختتن بالقدوم وقرئت بالتخفيف بالقدوم بالشدة موضع، يعني مكان مش القدوم ده وبالتخفيف يعني الآلة. المهم اختتن على سن 80 كما جاء هذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، أول من اختتن وأول من أضاف الضيف، يعني كان إبراهيم أبو الضيفان عليه السلام، كان لا يأكل إلا مع ضيف، لدرجة أنه كان إذا حضر الطعام ولم يجد ضيفا خرج إلى طريق الناس وجاء بضيف عليه السلام، وهذا من شدة كرمه عليه السلام. وأول من أضاف الضيف وأول من استحد، استحد أي حلق العانة، الشعر الذي يكون حول الفرج، وأول من استحد، طبعا الاستحداد يكون للرجال والنساء لأنه من سنن الفطر، لأن للأسف في بعض بلاد الإسلام تترك المرأة ولا تستحد إلا ليلة البناء، يعني أمر عجب، ليلة الزواج يعني تفضل هكذا وتخالف سنة الفطرة، نقول نقول لا، الاستحداد سنة من سنن الفطرة للرجال وللنساء. وأول من استحد وأول من قلم الأظفار، أول من قلم الأظفار يعني أول من قام بقص الأظفار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أول من قلم الأظفار وأول من قص الشارب، يعني إبراهيم عليه السلام هو أول من قص الشارب، وقص الشارب من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، فالذين يتركون شواربهم خالفوا سنن الفطرة. وأول من قص الشارب وأول من شاب، يعني كان أول من شاب في الإسلام أو في الحنيفية، فلما رأى الشيب قال ما هذا؟ قال وقار، قال يا رب زدني وقارا، زدني وقارا. طبعا الشيب اللي بيعلو اللحية أو الرأس، يعني يكون السواد مختلط بالبياض، هذا وقار، لأن بعض الناس للأسف يخالف ويصبغ بالصبغة السوداء، وهذا كذب وتدليس، وهذا منهي عنه شرعا، إنما هناك الخضاب الحنة يجوز استعمالها حمر أو صفر، وده لمين؟ للي شعره كله أبيض بياض قاتل، يعني بقى كما صح عن نبينا في عام الفتح عندما قدم ابن أبي قحافة والد أبو بكر الصديق، وكان قد علاه الشيب بشكل عجيب، يعني كالزغابة كده، كان أبيض بياض شديد جدا، فأمره النبي أن يحمر أو يصفر هذا فقط، إنما غيره ما يكون يعني الشعر أسود في بعض البياض ده وقار، شيبة شابت في الإسلام ووقار، فليس من السنة تغييرها بالسواد، لأن الصبغة السوداء نهى عنها رسول الله، لأن فيها كذب وفيها تدليس. أما إذا استخدمت الحناء لا بأس. وذكر أبو بكر ابن أبي شيبة عن سعيد ابن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله، أول من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. وقال غيره وأول من سرد الثريد، طبعا الثريد يعتبر أفضل الطعام كما جاء هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، الثريد هو اللحم بالخبز بالأرز اللي بيسميه البعض كده الفتح أو ما شابه ذلك، وده موجود بكثرة في دول الخليج، دايما كده أي حد تدخل عنده يجيب لك إيه الثريد. طبعا أول من سرد الثريد هو إبراهيم الخليل، وكلنا يحفظ قصة دعاء إبراهيم عليه السلام بالبركة في هذا الطعام لأهل الخليج عندما قدم إبراهيم عليه السلام لزيارة ولده إسماعيل، وكانت تحته امرأة. هذه المرأة كانت تخرج سر بيتها. ترك إبراهيم الخليل باب بيت ولده، فخرجت الزوجة فسألها: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب لقضاء حاجة. قال: من أنت يا ابنتي؟ قالت: أنا زوجي. قال لها إبراهيم: كيف حالكما؟ قالت: بئس الحال، نعيش في ضيق وشدة. قعدت تعدد بقى إيه المساوئ وتخرج سر البيت. فقال لها الخليل عليه السلام: بنية، إذا جاء إسماعيل قول له يقول لك الشيخ الكبير: غير عتبة بابك. بالفعل ثم انصرف. لما عاد إسماعيل من الخارج قالت له: جاءني شيخ كبير سألني عن حالنا فقلت له كذا وكذا. قال: ماذا قال لك؟ قالت: يقول لك الشيخ الكبير: غير عتبة بابك. قال: اذهبي فأنت طالق، فهذا أبي إبراهيم الخليل يأمرني بفراقك، فأنت بئس الزوجة، فأنت بئس الزوجة. المهم مرت الأيام وتزوج إسماعيل بامرأة أخرى كانت طيبة المعدن والأصل وكانت كريمة. فعاد إبراهيم بعد حين يزور ولده وطرق بابه، خرجت الزوجة الطيبة فقال: بني أين إسماعيل؟ قالت: ذهب لقضاء حاجة. قال: بني من أنت؟ قالت: أنا زوجه. قال لها: بني كيف حالكم؟ قالت: نعم الحال، نعيش في رغد من العيش وسعة ولله الحمد والمنة. قال لها إبراهيم عليه السلام: بني ما طعامكما؟ قالت: التمر والثريد. قال إبراهيم عليه السلام: بارك الله لكما في التمر وبارك الله لكما في الثريد. يا بني إذا عاد زوجك قول له يقول لك الشيخ الكبير: ثبت عتبة بابك أو عتبة دارك. فلما جاء إسماعيل وأخبرته قال: إنه أبي الخليل يأمرني أن أحتفظ بك وأتمسك، فأنت نعم الزوجة. الشاهد أنه دعا دعوة: بارك الله لكما في التمر وفي الثريد. بالفعل كانت هذه البلاد من أثرى البلاد في التمر والثريد، فإنما وليت في دولة من دول الخليج وجدت التمر ووجدت الثريد، وخاصة في الحجاز، وكان موطن إسماعيل عليه السلام. فالثريد هو أفضل الطعام وفيه البركة. فأول من سرد الثريد من إبراهيم عليه السلام، وأول من ضرب بالسيف إبراهيم عليه السلام، وأول من استعمل السواك إبراهيم عليه السلام، وأول من استنجى بالماء، وأول من لبس السراويل عليه السلام. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم عليه السلام. طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب في المسلمين استند إلى جذع نخلة كان في مسجده، فإذا بامرأة من الصحابيات يرق قلبها لنبينا وتعرض أمرا تريد أن تصنع منبرا لرسول الله، عايزين نعمل لك منبر تقف عليه. بالفعل وافق رسول الله وأعد له المنبر، فصعد النبي المنبر وخطب، فإذا بالجذع يئن ويحن ويبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. فترك النبي المنبر فنزل ووضع يده على الجذع والتزمه واحتضنه فسكن الجذع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى يوم القيامة. ومن قوله ما جاء عن معاذ: إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، يعني أنا سرت على الحنيفية السمحة وعلى منهج أبي خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم، وإن أتخذ العصا كان يتوقع النبي على العصا عند الخطبة، فقد اتخذها إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. بعرفنا الكلمات هي كلمات قدرية وكلمات شرعية. أما القدرية كل ما ابتلي به الخليل عليه السلام من ترك الأوطان، من تقديم ولده كقربان، من فراق الزوجة والولد، تنفيذ الأمر الله إلى آخره، دي كلها اسمها الكلمات القدرية. وعندنا الكلمات الشرعية الأوامر والنواهي الشرعية، ما أمره الله به، ورأينا كده سنن الفطرة وما شابه ذلك، وقد وفى الخليل عليه السلام وأتم ما أمر به عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال إني جاعلك للناس إماما. إيه معنى إمام؟ إمام يعني قدوة، إمام يعني قدوة، أسوة في الخير يتأسى به. ولذلك كان شيوخنا يقولون ما جعل الإمام إماما إلا ليتلقى الصدمات. إمام يعني قدوة، يبقى لازم يتحمل، لازم يتحمل. فالإمام بمعنى القدوة، والمعنى جعلناك للناس إماما يأتمون بك في هذه الخصال ويقتدي بك الصالحون، فجعله الله تعالى إماما لأهل طاعته، إمام في التوحيد، إمام في الخير، إمام في تنفيذ أوامر الله، إمام في اجتناب نواهي الله، إمام في كل أنواع الخير وسبله. هو أبو الأنبياء عليه السلام، جعله الله تعالى إماما يقتدى به ويتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم. إني جعلك للناس إماما. وخلي بالك هنا التكريم، الإمامة تأتي بعد الاختبار والابتلاء، الإمامة تأتي بعد الاختبار والابتلاء، وبعد أن يتم المرء ما أمر الله به. يعني إبراهيم عليه السلام ابتلي في مسيرة حياته ابتلاءات متنوعة، من بداية الأمر ابتلي في أبيه، أبوه كان كافرا يعبد الأحجار، بل ويصنع الأحجار ويبيعها، ده ابتلاء شديد عندما يجد إمام الموحدين أباه على الكفر. طبعا هذا لا يقدر قدره إلا من وقع فيه، نتخيل ابنه إمام الموحدين والأب كافر يعبد الحجر ويبيع الحجر، أمر عجب. وبدأ إبراهيم يدعو أباه برفق ولين كما جاء على مائدة سورة مريم، وذكرنا هذا كثيرا في القصص، وما استجاب الأب بل عاند وخالف. وبعد كده يعتزل إبراهيم أباه ويدعو لأبيه حتى يأتي الأمر من الله أن أباك لن يدخل الإسلام بل سيعيش كافرا يموت كافرا، فعندها تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، طبعا ده ابتلاء شديد جدا على النفس. اشتاق إبراهيم للولد وشاء الله أن يكرمه بالولد سبحانه جل وعلا، عندما أهديت هاجر لسارة وأهدتها للخليل فتزوجها وأنجب منها إسماعيل عليه السلام، بمجرد الوضع يؤمر أن يأخذ ولده وزوجه إلى أرض لا زرع ولا درع ولا أنيس ولا جليس، تنفيذا لأمر الله رب العالمين. ابتلاء شديد جدا، وبالفعل يستجيب، يأخذ هاجر ومعها إسماعيل، يتركهما في أرض الحجاز، وبعد كده يتركهما منصرفا معهم القليل من الماء قليل من التمر. وبعد كده يدعو الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طبعا ابتلاء عظيم جدا شديد جدا، الابن فلذة الكبد، والأم الزوجة إزاي سبحان الله يترك زوجة وطفل رضيع في هذه البيئة؟ نعم يتركهما، لأن الذي أمر من الله عز وجل. ودل آلة هاجر عليه السلام عندما تبعت إبراهيم: يا إبراهيم أتتركنا في هذا المكان حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا درع؟ إبراهيم لا يلتفت وتكرر، فعندها قالت هاجر: يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا، مدام الأمر من عند الله الله لن يضيعنا أبدا. بالفعل انصرف إبراهيم عليه السلام، وبقيت هاجر مع وليدها تأكل التمر وتشرب من الماء وترضع وليدها، ومرت الأيام ونفد التمر ونفد الماء ونفدت الأسباب، وبكى الرضيع إسماعيل عليه السلام، والأم لا تتحمل بكاء طفلها، فماذا تصنع؟ كما جاء عند البخاري في هذه القصة، هاجر نظرت إلى جبل الصفا، وكان جبل مرتفعا شاهقا في أرض محرقة من الرمال، وهي الضعيفة المجهدة، ولكنه قلب الأم، فإذا بها يخيل لها أن هناك شيء، فصعدت إلى الصفا المهرولة، ولما صعدت إليه لم تجد فيه شيء، لم تجد شيئا، فماذا تصنع؟ نظرت إلى الجهة المقابلة إلى جبل المروة أيضا يوم أن كان جبلا، هو اليوم ليس بجبل، عبارة عن صخرة بس بقية، لأن المسجد طبعا مع البناء والتشييد وتغير الزمن يعني ما بقاش في جبل، لكنه في عهد هاجر كان جبلا. فصعدت إليه ولكنها لم تجد شيئا، ظلت هكذا 9 7 أشواط. سبحان الله. والسؤال دايما اللي يجده المرء في نفسه، يا أمنا إذا كنت قد صعدت في المرة الأولى إلى الصفا فلم تجد شيئا، ثم أتيت المروة فلم تجد شيئا، فلماذا تكررين السعي هكذا 7 أشواط؟ الإجابة أنها أرادت أن تعلم البشرية درسا في التوكل الصحيح على الله عز وجل. إن التوكل الصحيح أن يأخذ المرء أولا بكل الأسباب المتاحة لديه، ثم بعد ذلك يترك الأمر لله عز وجل. يبقى أنت مطالب 9، هاجر في هذا المكان وفي هذا المقام، لا تملك من أسباب الدنيا إلا السعي فقط، فما توانت وما تكسلت، ظلت 7 7 أشواط. في المرة السابعة تسمع صوتا كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس، فقالت نفسها صاه يعني اسكتي اسمعي، انقطع الصوت ثم تكرر ثم انقطع، عندها قالت رحمها الله ورضي الله عنها: اللهم يا غواث المستغيثين أغثنا يا رب العالمين. عندها ينزل جبريل عليه السلام فيضرب الأرض تحت قدمي إسماعيل، فينفجر بئر ماء بقدرة من يكون للشيء كن فيكون. توكل صحيح. الماء نبع، جاءت مهرولة تسعى تقول للماء زم، في اللغة يعني بتحجز على المية، خايفة على المية، زم زم، فسمي البئر زمزم، وكانت تغرف من الماء حريصة على المية. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أمنا هاجر: لو لم تغرف من الماء لأصبحت زمزم نهرا معينا. يعني لما كانتش بتغرف وسابته كان ده ايه، نهر حوالين الكعب. لكن شوف برضو هنا الحرص، هي حريصة على المية وهي معذورة في حرصها، يعني شوف بعد عناء وبعد مشقة والمية جت، فهي خايفة لا تتضعفر في الرمال، فكانت عمالة تحجز عليها وتغرف وتحجز المية عشان تشرب. فقال نبينا رحم الله أمنا: لو لم تغرف من الماء لصارت زمزم نهرا معينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. فأصبح السعي بين الصفا والمروة شعيرة في الحج والعمرة تخليدا لذكريات التوكل الصحيح، وكذلك الشرب من زمزم أصبح شعيرة في الحج والعمرة، وهو ماء مبارك لما شرب له كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد مرة الأيام وجد قبيلة اسمها قبيلة جرهم، زي ما أنتم عارفين طبعا الماء إذا وجد حام حوله الطير، ودي أرض جرداء لا زرع ولا ماء، إما يظهر فيها المية تجد الطير عمال يحوم. فسبحان الله مرت قبيلة اسمها قبيلة جرهم من قبائل العرب كانت مهاجرة، فرأت الطير يحوم فقال: لا عهد في هذه الأماكن بالماء، فلماذا يحوم الطير ها هنا؟ فأرسلوا واردهم يرى، فوجدوا الماء فاستأذنوا هاجر أن يبقوا حول الماء، فأذنت لهم بشرط ألا يكون لهم يعني زمزم لها يشربون، نعم ولكن هو لهاجر وابنها، فوافقوا على هذا الشرط. وترعرع إسماعيل بينهم وتعلم منهم اللغة العربية، ولما بلغ كده السعي كما تعلمون أيضا بدأ يسعى ويروح ويجي. خليل جاء بأمر جديد، ابتلاء شديد، إنه رأى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. فجاء الخليل يعرض الأمر على ابني: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تخيل بقى الابتلاء العظيم ده الشديد جدا ده، أن يؤمر الأب الرحيم بذبح ولده بيده، يعني طبعا ابتلاء شديد جدا. وبالفعل استجاب الخليل عليه السلام وقدم ولده للذبح تنفيذا لأمر الله عز وجل، وقيده وشحذ سكينه ومرر السكين على عنق إسماعيل عليه السلام. وطبعا كان إبليس في هذه اللحظة يأتيه: يا إبراهيم كيف تقتل ولدك؟ فيقول: اخسأ يا لعين، ويقذفه بالحصى 7. وتكرر هذا المشهد عند منى 3 في 3 مواضع. وقيل أنه تعرض لهاجر أيضا في نفس الأماكن، فكانت تقول: اخسأ يا لعين، وتقذفه بالجمرات. فأصبحت شعيرة من شعائر الحج أن نرمي الجمرات إعلاء لذكر الله عز وجل، وإحباطا لوساوس إبليس الذي أراد أن يثني القليل عن تنفيذ أمر الجليل سبحانه جل وعلا، فأصبح من مناسك الحج رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى في هذه المواضع في منى، تخليدا لهذه الذكرى العظيمة تنفيذ أوامر الله عز وجل. الشاهد أنه كان ابتلاء شديدا، وبالفعل مرر السكين على عنق إسماعيل عليه السلام، ثم جاء الفداء بأمر الله تعالى، ونزل جبريل عليه السلام بكبش أملح كان يربى في الجنة، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا هو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وكان الفداء هنا برضو مشهد إيماني مهم جدا، خلي بالنا إبراهيم عليه السلام قدم ولده للذبح تنفيذا لأمر الله، فكانت الحياة. نوح عليه السلام خاف على ولده الموت، فعارض الولد أمر الله فكان الموت. سبحان الله، شوف المشهد العجيب ده، يعني أب يقدم ولده للموت ويعزم على ذلك منفذا لأمر من؟ لأمر الله، فاستجاب الولد فكانت الحياة وكانت النجاة وكان الفداء، بخلاف نوح مع ولده. نوح خايف على ابنه من ايه؟ من الموت، لا يغرق مع الغارقين. الابن قال ايه؟ سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالأب يخاف عليك الموت، فخالفت أمر الرب وخالفت أمر أبيك النبي، كانت النتيجة ايه؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فده دليل ان في تنفيذ أوامر الله الحياة والنجاة، وفي البعد عن أوامر الله الموت والهلاك. فكل من ابتعد عن أمر الله عز وجل عاش حياة لا تسمى حياة، لأن الله تعالى قال عنها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هم يعيشون نعم، لكنها حياة البهائم، حياة لا تسمى حياة. انظر مثلا إلى المخالفين والذين ابتعدوا عن منهج الله، قد تجد عندهم ثراء مغتال، عندهم مالا، ولكنهم لا يجدون سعادة أبدا، فهم يعيشون كالبهائم، لا هم لهم إلا البطون والشهوات، ولا يحصلون من هذه الحياة ما فيه الخير والنفع في الدنيا وفي المآت. سبحان الله العظيم. إنما الحياة الحقة في ظل شرع الله وفي ظل تنفيذ أوامر الله. اللي فعلا عايز يحيا بذكر الله. لماذا؟ لأن النبي ضرب المثل بين الذاكر وغيره، فشبه الذاكر لله بالقلب الحي، والغافل عن ذكر الله بصاحب القلب الميت. ودي حقيقة، الحياة في ذكر الله وما والاه واتباع شرعه، أما الموت في غير ذلك. نسأل الله تعالى حياة لقلوبنا وأبداننا في الآخرة، اللهم أمين. فكان ابتلاء شديدا ووفى به الخليل عليه السلام، وبعد كده جاء الابتلاء برفع القواعد من البيت وبناء الكعبة، وإزاي يشترك الأب الرحيم مع الابن الحليم إسماعيل في رفع بناء القواعد وتشييد هذا البيت العظيم، بيت الله الحرام. فدي كلها كانت ابتلاءات قدرية وكلمات وفى بها الخليل عليه السلام، إضافة إلى الشرع والدعوة للتوحيد، تحمل الكثير من أجل الدعوة، ألقي في النار عليه السلام، وقال الله تعالى: قل يا نار كوني بردا وسلاما، وهاجر من وطنه ومن مسقط رأسه، ومر على مصر وغيرها دعوة لله عز وجل ورفعا لراية التوحيد. فوفى إبراهيم عليه السلام فكان إماما، فالإمامة جاءت بعد إيه؟ بعد ابتلاء. ولذلك سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إمام، التمكين أولا أم الابتلاء؟ قال: لا يمكن إلا بعد أن يبتلى، لا تمكين إلا بعد إيه؟ ابتلاء. ثم ذكر لهم قصة الذهب: لا يخلص الذهب من شوائبه إلا بعد أن يدخل كيرة النار أو حاكير الحداد، يعني الذهب عشان يبقى ذهب خالص بندخله إيه؟ النار الأول. كذلك المؤمن لا يمكن حتى يدخل كير الابتلاء، لازم يبتلى بشتى أنواع الابتلاء بقى. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يجعلنا أئمة في الخير، اللهم أمين، اللهم أمين. فجاءت الإمامة بعد ابتلاء وبعد وفاء لله عز وجل. يبقى الإمام معناه القدوة، قال: ومن ذريتي. دعاء على جهة الرغباء إلى الله تعالى، أي أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يجعل من ذريتها أئمة في الخير، فأخبره الله تعالى أن من ذريتك من يكون عاصيا ومن يكون ظالما، وعهدي لا يناله إلا أهل الصلاح وأهل الخير، لذا كانت الإجابة قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. نعم، الإمامة والخير والقدوة تكون لأهل الصلاح ولأهل الحق، ولذا قال أهل العلم فلا ينبغي أن يؤم الناس في صلاتهم إلا أهل الصلاح، ولا ينبغي أن يتصدر لتعليم الناس الخير إلا أهل الصلاح، ولا ينبغي أن يتولى أمر المسلمين في الحكم وشؤونه إلا أهل الصلاح، ولا ينبغي ولا ينبغي حتى في الفتية. نعم، لأن الإمامة، الإمامة تشترط فيها الصلاح، وإذ قال ربك إن للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة غير شروط، ربنا بيّنها في آيات أخرى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا في مقومات لابد أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، واضح لأنها إمامة، فلا ينبغي أن يتولاها إلا أهل الصلاة، وإن تولاها أهل الفسق وقد حدث هذا على مر الزمان، لكن دائما وأبدا يكون لهم الخزي في الدنيا والصغار والمذلة، حتى وإن حققوا بعض الطرف أحيانا، لكن العقيبة دائما وأبدا لمين؟ للمتقين، والعقيبة للمتقين. قال لا ينال عهدي الظالمين. قال ابن عباس عليهما السلام سأل إبراهيم عليه السلام أن يجعل من ذريته إمام فيعلمه أن في ذريته من يعصي، فقال لا ينال عهد الظالمين، قال قتادة لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، يعني كمان في الآخرة مش ممكن طبعا عهد الله، أي توفيق الله تعالى بالنجاة والصلاح وكذا، المين لأهل الطاعة ولأهل الإيمان مش لأهل الظلم والفساد، لا ينال عهدي عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم، يعني شؤون الحكم وما شابه ذلك، فأمن به وأكل وعاش وأبصر، لكن في الآخرة لا خلاق لهم ولا نصيب لهم، لأن النصيب في الآخرة لأهل التقوى. لذلك عندما نام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على فراش الموت كان يقرأ قول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن الدنيا ترى فيها المفارقات وترى فيها العجائب من ظلم وفساد وإفساد من معصية من مخالفات، ولكن هؤلاء جميعا أهل البعد عن الله عز وجل، مصيرهم الضنك في الحياة الدنيا والهلاك في الآخرة، أما أهل الصلاح وأهل التقوى وإن عانوا في دنياهم وابتلوا في دنياهم فإنما الابتلاء لمغفرة الذنب ولرفع الدرجة ولرفع المنزلة، والآخرة إن شاء الله تعالى لهم، لأن الله تعالى قال قوله الحق مبينا أن الآخرة لهؤلاء، قال والعاقبة للمتقين. بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن قدر لقاء وكان اللقاء نواصل مع هذه الآيات البينات ومع قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر لنا بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله، الله يبارك.